من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعود قليلا إلى الوراء حتى نصل إلى بداية درس هذه الليلة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كان الكلام الذي مضى في النقاش والجدال بين الرسل وبين الذين كفروا من أممهم، ودعا عليهم هؤلاء المكذبون بأنهم بشر مثلهم، وطلبوا منهم أن يأتوهم بسلطان، ورد عليهم الرسل بالحجة وبينوا لهم أنهم حقا بشر مثلهم، ولكن الله تفضل عليهم بالرسالة، وبينوا لهم أن المعجزات بيد الله يأتي بها كيف يشاء، وأنهم لا يملكون من هذا الأمر شيئا. ثم بعد ذلك بينوا لهؤلاء الأمم أنهم مستمسكون بأمر الله. ايه يا ابن عملت في المكان ايه؟ مستمسكون بأمر الله ومتوكلون عليه. ايه اللي حصل؟ المكنة ماشية كويس. ايه اللي حصل؟ عملت ايه؟ المكنة ماشية علقتها ليه؟ يا اخي سبحان الله، مش عارف انتوا ايه العبث بتاعكم ده. بينوا لهم انهم متوكلون على الله، وانه ما كان لهم الا ان يتوكلوا على الله، لان الله سبحانه وتعالى قد تولى هدايتهم، وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالانسان اذا هدي عرف ربه، واذا عرف ربه بالقدرة والحكمة احسن ان يتوكل عليه. ولذلك قالوا: قد توكلنا على الله لأنه هدانا سبلنا. وقالوا بعد ذلك: على الله فليتوكل المتوكلون. فكان الرد عليهم من الذين كفروا بهذا اللون الذي سمعناه. ثم قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا منطق الظلم الطبيعي. ماذا منطق الظلم الطبيعي؟ الظلم لا حجة عنده، وقد عجزوا أن يقيموا الحجة على الرسل، فلم يبقى أمامهم إلا أن يقولوا هذه المقولة: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مقولة صاحب الباطل الذي عجز أن يقيم الحجة وأن يبين أنه معه الحق، فلم يبقى معه إلا الغشم والقوة والظلم. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. اختاروا بين شيئين: إما أن نخرجكم من أرضنا، وإما أن تكونوا مثلنا فيما نحن فيه. كان هناك ثالث لكنهم لم يقترحوه. كان هناك ثالث، وهو أن يبقى كل فريق على ما هو عليه، فليبقى الرسل على ما هم عليه يدعون، وليبقى الذين كفروا على كفرهم وعنادهم حتى يحكم الله بينهم. لكن هذا فيه عدل وفيه انصاف، والذين ظلموا لا يعرفون معدلة ولا انصافا، ولذلك طووا الخيار الثالث، فلم يقولوا: لنا شأننا ولكم شأنكم. وهو بيان للذين آمنوا أنهم إن تركوا الذين كفروا فالذين كفروا لن يتركوهم. إذا هم ظنوا أنه يمكن التعايش بين الكفر والإيمان فقد أخطأوا. الكفر لا يعيش إلا مغلوبا على أمره، أما عندما يغلب فلا يعرف حقا ولا عدلا. لكن الإيمان يعيش غالبا ومنصفا، لأن من طبيعة الإيمان أن يكون الإنسان عدلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا غلب الإيمان معناه ساد العدل، وإذا غلب الكفر معناه ساد الطغيان. والذين تسموا بأسمائنا ويكرهون ديننا من أصحاب النحل المعروفة ليتهم يدركون هذه الحقيقة، وليتهم يعرفون من الواقع الذي يجري في أوروبا في البوسنة والهرسك أن المسلمين لا ذنب لهم أبدا إلا أنهم مسلمون. ومع ذلك فهل تركهم الصرب يعيشون نقول لهم مبدأهم؟ لا لا أبدا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فمن الخبل عند المسلمين أن يظنوا أنهم يستطيعون أن يعيشوا الكفر لكل منهم محلته ومذهبه. لا، الله سبحانه وتعالى أراد للمسلمين أن يكونوا رحمة، ومعنى أن يكونوا رحمة أن يكونوا قوة تفرض الرحمة، قوة تفرض العدالة. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طبعا هذا حديث تحدثنا فيه، إنما نريد أن نصله بذات الليلة. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسل لا تهنوا ولا تضعفوا ولا تستكينوا ولا تستسلموا لمنطق الظلم والبغي والطغيان، فإن كانت لهم قوة ولهم كثرة ولهم وفرة ولهم سلطان ولهم مال فأنتم لكم الله رب كل شيء والقاهر فوق كل شيء. أوحى إليهم ربهم دول حنهلكهم لنهلكن الظالمين، لغاية كده عاد، اللي جاي صعب شوية. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هي صعبته انها بشرى بشرط، بشرى ان يسكنكم الله ارضهم وان يمكنكم منهم وان يجعل الدائرة عليهم بشرط لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا ليس بالوعد المطلق، انما هو وعد مشروط. زي ايه؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا، يعني لا يدافع عن الذين امنوا الا اذا كانوا امنوا فعلا، اما ان يدعوا الايمان فلا يكونون في منطقة الدفاع الالهية. ان تنصروا الله ينصركم، اذا لم تنصروا الله فلن ينصركم الله عز وجل، وهكذا. هذه وعود مشروطة. ولنسكننكم الارض من بعدهم. وترون كما سبق قلنا، وهذا كلام طبيعي، كلام طبيعي ان يقول الله كلاما مؤكدا لنهلكن الظالمين، بالقسم والتوكيد والنور الثقيلة لنهلكن. ومن اولى من الله ان يؤكد، لان الله عز وجل لا تقف امامه عقبات. اما معاشر البشر فمهما كان الامر يسيرا فلا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هو فقط الذي يحكم الانسان ويحكم السنن، فالانسان يكون عنده الاستعداد الكافي والامور المهيئه والقدره الكامله على انه سيفعل كذا غدا، لكن هو لا يدري ماذا سوف يكون في غد، فلذلك شرط عليه ان يقول ان شاء الله سافعل كذا ان شاء الله، لكن الله لا يقول ذلك لأنه هو الذي يشاء وهو القادر على كل شيء. فلنهلكن الظالمين بهذا التأكيد، ولنسكننكم الأرض من بعدهم بشرط ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خافني في الدنيا، خاف مقامي في الدنيا. يعني ايه مقامي في الدنيا؟ يعني قيامي عليه. فالله قائم على كل نفس بما كسبت، يعني اطلاعي عليه، يعني رؤيتي له، يعني سماعي له، يعني انه امام مكشوف فانا قائم عليه. فالذي خاف مقام هذا فلا بد ان يتقي الله وان يسير على الصراط المستقيم، فسوف اسكنه الارض واتحدى قدره الله. لا اتحدى، لا، ربنا لا يتحدى، لان ما فيش، ما ليس هناك من يتحداه الله. أي قوة إلى جوار قوة الله لا تقاس بشيء ولا تحسب ولا تعقد لها موازنة، لأن حتى قوة القوي هي من قوة الله سبحانه وتعالى. القوي لم يأتي بقوة من عند نفسه، إنما الله هو الذي أعطاه القوة. فليست هناك قوة في الحقيقة إلا قوة الله عز وجل، يعطيها لظالم، يعطيها لصاحب حق، يعطيها لإنسان، يعطيها لشيء كائن من كائنات. هذه قوة الله. فلا نقول هناك قوة صغرى وهي قوة الظالمين والبغاة والطغاة، وقوة كبرى وهي قوة الله، إلا إنما نقول ما شاء الله كان، إذا أراد ربك فليست هناك أي قوة تقف في سبيل الله، لكن الله يطمئن المستضعفين والرسل، لأن القوة الباغية الظالمة لا تساوي شيئا، فسوف يقوم الله عز وجل. ذلك لمن خاف مقامي في الدنيا وخاف مقامي يوم القيامة. إذا خاف مقامي اطلاعي عليه وتوليتي لأمره وقدرتي عليه، وخاف مقامي خاف مقامه بين يدي عندما يقوم للحساب، فخاف وعيدي الذي توعدت به الظالمين أن أهلكه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلب الفتح، وطلب الفتح يعني طلب النصر أو طلب الحكم. استفتح تجي الناحيتين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم، او ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح يعني ان تستنصروا فقد جاءكم النصر. واستفتحوا ما معنى استفتحوا؟ يعني الظالمون والذين كفروا اعدوا عدتهم لاهلاك المرسلين والمستضعفين. اذا استفتحوا طلبوا النصر بالقوة التي لهم. والرسل والذين امنوا استفتحوا يعني لجأوا الى الله فطلبوا النصر من عند الله، فكل واحد منهم اعد قدرته. الكفر اعدوا قدرتهم المادية، والذين امنوا اعدوا جانب الله سبحانه وتعالى واستعانوا به. كل فريق استعد، خلاص بدأت المعركة وانتهت في الحال، وخاض كل جبار عنيد. بدأت المعركة بكلمة وانتهت ثاني كلمة على طول. ولا شك لن يكون هناك حرب بين الله وبين احد الا هلك ذلك الاحد حتى لو كان الوجود اجمع. والشيء بالشيء يذكر. شوف المعركة كيف قامت وكيف انتهت. استفتحوا اعد كل عدته، الذين كفروا اعدوا السجون والمعتقلات والامن المركزي والامن الدولة، ما خلوش عندهم حاجة ابدا الا ما اعدوها. والذين امنوا والرسل اعدوا اعتى سلاح وهو التوكل على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اعدوا بدأت المعركة وانتهت، وخاب كل جبار عنيد. وكتبت الخيبة والخذلان والخزي على الجبابرة والعتاة والطغاة والمعاندين للحق الذين يعرفونه ويتنكرون له. وخاب كل جبار عنيد. انتهت المعركة. والشيء بالشيء يذكر. إذا كان هذا شأن المعركة عندما تكون مع الله عز وجل، فخلي بالك من حاجتين. الحاجة الأولى أن تأكل الربا، لأن الله يعلن الحرب على أكلة الربا، فيقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إياك والربا، إياك والبنوك، إياك وسماع فتوى المفتي الذي دليله وعلي وأنا ضامن. كيف يكون ضامنا لو كان لا قدر الله من أصحاب السعير؟ كنت إزاي؟ وحتأتي ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا موقف الضعفاء من الذين استكبروا إلا قالوا للضعفاء لا بس تمشي ورانا ولا تكون دعوة. هيورينا ربنا كيف أن هؤلاء المستكبرين لم ينفعوا بشيء. فالشيخ المفتي ضمانه ده على فشوش، هو يقدر يضمن في الدنيا إن كان عنده قرشين ولا بتاع يضمن دون حال، إنما يضمن يوم القيامة لا. قلت المفتي وعلى عهدك، ملوش عهد الراجل، راجل غلبان. فحذاري ثم حذاري من اكل الربا. الذي افتى شيخ الازهر وافتى العلماء بان التعامل البنكي كله حرام، التعامل البنكي كله حرام. لا تقول ده ابو العباس الملكي ولا مش عارف بتاع الاسلامي، كل هذا التخريف لا تصدقوه، واحذروا ان تدخلوا مع الله في حرب. احذروا ان تدخلوا مع الله في حرب. والله لقد كانت هذه الحرب احيانا حرب دنيوية حتى قبل الاخرة، لكن الناس ما بيشوفوش. يعني كم من ناس اقترضوا من البنوك وعملوا مؤسسات واسعار غلت، اسعار نزل، دمرهم الله تدميرا كما قال يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. لكن حتى لو ان الذين يتعاملون بالربا ربت اموالهم وزادت، فالحياة الإنسان ما عداش من ربنا والمعركة ما انتهتش، وما يوم القيامة ببعيد. ولكنه قال ده حاجة ثانية، حاجة أولى. الحاجة الثانية ودي يفهمها المؤمن الذي يعرف الله ويعرف قدرته ويعرف بأسه ويعرف قوته ويعرف معنى أن الله يعلن الحرب. الحاجة الثانية حذاري أن تعادي وليا لله، حذاري من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى. طيب احنا هنعاد، ما فيش دلوقتي اولياء لله، يبقى احنا نعادي اي مسلم مش مشكل. ما فيش في المسلمين دلوقتي اولياء لله، اولياء لله ابو العباس وسيدي جابر والحاجات ده، لا الا الكلام ده هذا تخريف، دول اولياء الله هذا تخريف. احنا ما نعرفش ان كانوا اولياء ولا مش اولياء، لكن احنا نعرف اولياء الله محددين من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شرف حاجتين اثنين بس، الراجل المؤمن والراجل اللي خاف ربنا. المؤمن اللي خاف ربنا والحمد لله دول كتير، حتى لو كان الإنسان بيرتكب بعض المعاصي لكن برضه عنده خوفا من الله وخشية وبيحاول يحذر المعاصي، وإذا غلط يتوب. برضه احذر انك انت تظلم واحد من دول، احذر ان تظلم مسلما ملتزما، لان الدفاع عليه من هيئة عليا من الله سبحانه وتعالى، مش هو في حماية امريكا ولا روسيا ولا الارض، انما هو في حماية الله. والله سبحانه وتعالى مش مجرد حماية، لا ده اعلان حرب. ما هوش مجرد حماية، يعني اذا انت اذيته هو في الحماية يا ربك يسيبك يعني ما يسيبكش، لا ده اعلن الحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، يعني أعلنت عليه الحرب. فخلي بالكم المعركة قامت وانتهت في لحظات، وخابت وانتهت بخيبة كل جبار عنيد، من ورائه جهنم. يعني لم تقف الخيبة عند أن الله طردهم وأهلكهم ومكن المستضعفين من أرضهم، لكن كذلك هناك شيء آخر وهو عقاب الآخرة. من ورائه جهنم، يعني أمامه جهنم منتظرا. من ورائه جهنم، لم تنتهي المعركة هنا في الدنيا بالخيبة التي خابوها، ولكن تجر وراءها ما هو أشد أنكى، وهو عذاب الله في يوم القيامة. واسمع هذا العذاب، أو اسمع لونا محدودا من هذا العذاب. من ورائه جهنم، من غير تفصيل، كفاية يسمع كلمة جهنم، تنتظره جهنم. كما يقول الله إن جهنم كانت مرصادا. الرجل يريد أن يقتل الرجل خلسة فيرصده في الطريق، يعني استخبان مستنيه منتظره، كأن جهنم دي مستنيه أصحابها مستنيهم في السكة. إن جهنم كانت مرصادا، عارف أصحابها ومنتظراهم. فهنا يقول من ورائه جهنم ويسقى، مش هو اللي بيشرب، لا بيسوغط من عنده. من إيه؟ من ماء صديد. صديد يعني ما يسيل من حروق أهل النار والعياذ بالله، من الأمور المستقذرة. يتجرعه، طبعا هو ما هوش أمر سهل عشان يشربوا هاتف، انما يتجرعه كلمة ذا شدة، ياخده بالعصب بالعافية. ولا يكاد يسيغه، يسيغه يعني مش هادي يبلعه بسهولة. يبقى من ورائه جهنم، هذه واحد. يسقى غصب عنه من ماء صديد، هذا الماء يتجرعه، هذه ثلاثة. ولا يكاد يسيغه، مش عارف يبلعه. ويأتيه الموت من كل مكان، يعني ايه من كل مكان؟ يعني لا يصاب بشيء لو كان في الدنيا الا كان قاتلا. اي حاجة من اللي اي عقوبة من هذه العقوبات لو كان في الدنيا كان تقتله. فاسباب الموت كلها محيطة به، النار والهلاك والعذاب والحميم والسعير والسلاسل والاغلال والضرب الذي تضربه الملائكة بمقامع من حديد. كل هذه لو كان الانسان بالطبيعة البشرية كان لازم من اقل شيء مات، ولذلك يقول ويأتيه الموت من كل مكان بكل أسلوب بكل طريقة، لكن وما هو بميت، يعني ستتناوشه أسباب الموت ومع ذلك يبقى حيا. الإنسان لا قدر الله عندما تصيبه حتى وبعدين يرفق الله به وبسرعة يموت، يبقى المسألة يعني إذا كان رجل طيب يبقى انتهت بخير، لكن بتبقى المصيبة أشد لو إنه هو عاش بالجراح والتقصير والحاجات اللي أصابته دي، مع إنها كلها حاجات متاع الدنيا في جسد ثاني، جسد ثاني وممكن علاجه أو تخفيف الآلام أو أي شيء، لكن لما يكون الجسد الخالد وبالأمور دي وبالشدائد دي وفي عذاب الآخرة ولا يموت وما هو بميت، بس كده ومن ورائه عذاب غليظ. غليظ يناسب غلظ القلب اللي كان عنده، لأن الجبار المعتدي دي لو عنده قلب ما كانش كان رحم الإنسان، أي إنسان بغض النظر عن أي شيء كان عنده شيء من الرحمة، فالرحمة اللي نزعت وأصبح قلبه غليظا يناسب أنه هو يلقى عذابا غليظا. ومن ورائه عذاب غليظ. الله سبحانه وتعالى طمأن الرسل والذين آمنوا بأنه سوف يهلك لهم هؤلاء الظالمين، وسوف يجعل الأرض من بعدهم للذين آمنوا يستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون، وهذا الاستخلاف مشروط بأن يكونوا من الذين يخافون لقاء الله وقيامه ويخافون وعيده. بعدين بدأت المعركة، كل واحد منهم أعد العدة عدة الانتصار لتمكنه من النصر في المعركة. الذين كفروا استعانوا بالأعوان والجند والقوة والمال، والذين آمنوا استعانوا بالله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. خذت المعركة بخيبة الجبار، كل جبار عميد، وامتدت الخيبة إلى الآخرة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. طيب، هنا الذين كفروا بأعمالهم السيئة وحربهم المسلمين وعزمهم على أن يخرجوهم أو أن يقتلوهم في دينهم، دي من الأعمال الواضحة من أنها من الأعمال السيئة. طيب، فهل إذا كانت هناك أعمال حسنة صالحة للذين كفروا فما مصيرها وما جزاؤهم عليها؟ الذي مضى معروف أنه أعمال تصدر عن الجبابرة المعاندين، فدول معروف أمرهم أنهم يسيئون ويفعلون السيئات. لو كان بقى هناك من الذين كفروا هناك يعملون أعمالا خيرية، من جمعيات خيرية، جمعيات الرفق بالإنسان، جمعيات حقوق الإنسان، أي جمعيات من الجمعيات، أو ينشئون ملاجئ أو يقيمون أمور أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ما مصير هذه الأعمال عند الله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة؟ وأقول كده إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهؤلاء؟ اسمع اللي جاي فتتحدث. مثل الذين كفروا بربهم، صفتهم وشأنهم وحالهم عند ربهم، أعمالهم كرماد، رماد هو بقايا أو مخلفات ما يحترق، حرق الأخشاب، حرق الفحم، أي مخلفات عندما تحترق وينطفئ ويتخلف عنها شيء، هذا اسمه رماد، ده أخف من التراب، أخف وزنا من التراب. مخلفات الحريق تعرفونها جميعا بتبقى شيء خفيف جدا، يعني التراب إذا رميته في الماء يسقط لأنه هو كثافته أقوى من كثافة الماء فبيرطب، اما الرماد لو رميته ذريته على الماء لانه خفيف فيبقى اعمالهم ده كالرماد الخفيف ده اعمالهم كرماد. اشتدت به الريح في يوم عاصف. يبقى عندنا الصورة رماد وبعدين ما هو ريح عادي لا ريح شديد ريح عاصف في يوم شديد الريح شديد العاصف. ماذا يمكن ان يبقى من هذا الرماد او ماذا يمكن ان ينتفع به فيه؟ لا شيء طبعا. طبعا ستجروه الرياح ستبدده تماما لن يبقى له اثر لن تكون له قيمة لن ينتفع منه بشيء اطلاقا. هكذا اعمال الذين كفروا التي كانت اعمال صالحة. طبوا ليه ده مش هم ربما لو قالوا لقد ظلمنا كيف لم نأخذ الجزاء على ما قدمنا من اعمال صالحة. اول شيء يمكن ان يقال ان الله سبحانه وتعالى اطعمهم في الدنيا بما يزيد على اعمالهم الصالحة التي عملوها فما خلقهم الله عليه ما غذاهم الله به ما حفظهم الله به اخذوا حقهم كاملا. لكن حتى لو ما احتسبناش هذا في الحقوق ان الله لم يضمن جزاء الاعمال الا بشرط الايمان فاذا انتفى الايمان فلا قيمة للعمل. فهؤلاء لم يأتوا بهذا الشرط ما دخلوش في هذا الحلف الالهي ما دخلوش مع الله في حلف لم يدخلوا مع الله في حلف. المؤمن بيدخل مع الله في حلف هذا الحلف الذي يدخل المؤمن فيه مع الله ان يسلم لله تسليما. ولذلك عندما يأتيك مثلا الذين يعاندون من الجهلة وكم من هؤلاء المعاندين مع الأسف في بلادنا كم من هؤلاء السفهاء في بلادنا وأحيانا يضربون لك أمثلة يظنونها معجزة يقولون لك مثلا تعالى لو فرض ان في بيت بتسكن واحدة دكتورة عاقلة حازمة متعلمة مثقفة هايلة وفي البيت ده واحدة بواب او واحد بواب بلاش واحد في البيت ده واحد بواب يوم يجي يقول لك بقى شهادة الدكتورة العالمة العارفة دي يزيد عنها الرجل البواب اللي ما عرفش حاجة الام ده بحيث يبقى ان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان يعني في الشهادة مكان الراجل لابد من اثنين ستات. تقوم انت لانك ما تعرفش حاجة تعجز تقول فعلا بقى اسوي ان الدكتورة المتعلمة اللي خدت العلم ده كله بالبواب وبعدين اقول لا ده هي انقص من البواب يعني اثنين دكتورات سيدات مكان البواب. تقوم انت ما تعرفش ترد عليه بينما الرد عليه سهل الرد عليه سهل خالص. ايه الرد السهل عليه؟ تقول له والله انا ما اعرفش انت مؤمن بتناقشني ولا كافر بتناقشني. ان قال لك انا مؤمن تقول له انت كذاب لان المؤمن دخل مع الله في عقد ان يسلم لله ما يناقشوش. فانت كن ربنا عمل الدكتورة دي ما استويش الا نص الا ربع الا خمس مالكش دعوة بالحكاية دي خالص. لان لا يمكن ان تكون مؤمنا وترى عقلك يناقض حكم الله سبحانه وتعالى والا تبقى طلعت من خليط الايمان خالص. يبقى المسألة مش مسألة واحدة نص راجل ولا مش نص راجل يبقى طلعت انت من الايمان خالص. ان قال لك انا كافر قول يبقى مش خليط معاك ان واحدة تساوي اثنين ولا اثنين يساوي واحد ده قضيتك الاكبر معاك الاول فيه رب ولا مفيش رب. اجل الفرعيات ليه؟ ده انا ما نقشش في الفرعيات. ولذلك العالم العاقل او الواحد العاقل ما ينقش الكفار في الفرعيات. ما يجيش واحد نصراني يقول له انت عندكم مش عارف بتجوز اربعة حاجة زي كده اقول له لا 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 سيبك من اللي عندنا بتجوز اربعة او خمسة وتعالى عندكم ازاي تعبدوا راجل كان في بطن امه وقعد فيها تسع شهور. يا راجل اتق الله والسمان بقى انت حبيبي زي اللي قالوا اللي بيته من ازاز يخبط ازاي. فهناك عقد مع الله سبحانه وتعالى ان تسلم لامر الله من اول ما اسلمت يبقى انت حطيت عقلك ده وراء حكم الله، لانك انت عرفت من هو الله وما هي حكمته وما هو علمه وما هي قدرته، فلذلك سلمت لله تسليما. لكن عشان نقعد نناقش واحد نقول له الزواج عندنا اربعه ليه، ونقعد نجيب له الاسباب ونبين له، هو ان كان جاي بيجادل مجرد المجادله ما تديلوش فرصه، ما تضيعش وقتك معاه. وان كان رجل جاي يستعلم حقيقه قول له لا ما تستعلمش عند خائن الاسلام الاول، استعلم عن الاسلام عشان تعرف الاول ان الاسلام هو الدين الحق. ادخل البيت من بابه، ربنا عندما طلبنا ان نكون مسلمين دخلنا البيت من بابه مش من بره، مش قال لنا اسلم علشان خاطر الاسلام الصلاه فيه حلوه، هادخل الاسلام عشان الصيام فيه حلو، هادخل الاسلام عشان العفه فيه حلوه. لا، قال لك الاول قبل كل حاجه الكتاب ده كتاب الله عز وجل.